قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح عن البعض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف وأخرجه ابن ماجه أيضا فهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي والسياق المذكور مؤلف من مجموع رواياته وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون والموعظة إيش الموعظة؟ والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن أبي العز الحنفي. فمتى أحيط الأمر والنهي بالترغيب والترهيب سمي ذلك موعظة في أي باب من أبواب الدين كان. فإن بيان أحكام الوضوء مثلا يكون موعظة إذا أحاطه العبد بالترغيب كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالترهيب في قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإذا أحيط بيان أحكام الوضوء بالأمر والنهي سمي هذا موعظة وهذا أنفع ما يكون في إصلاح الخلق إذا غلب عليهم الجهل وقل فيهم العلم. فإن سوق الترغيب وسوق الترهيب يحدثان في نفوس الخلق قبولا. ومن حذق المرشد في دين الله سبحانه وتعالى أن يعتني بهذا وأن يتلمس عند بيانه أحكام الشرع فيما يناسب المخاطبين الموعظة إذا كانوا من أهلها. فإذا تكلم عن باب من أبواب الدين بالأمر أو النهي في العقائد أو الأحكام العملية فإنه يحيط بالترغيب والترهيب حتى تكون موعظة وأكملها أن تكون حسنة. قال تعالى أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رغبهم ترغيبا لا يفضي بهم إلى التهاون وإذا رهبهم لم يرهبهم ترهيبا يفضي بهم إلى القنوط. فالمأمور به في الموعظة الإحاطة بالترغيب والترهيب الموافق للشرع. ولذلك خطاب صاحب العلم ينبغي أن يكون موافقا للشرع وهذا هو الذي يميزه عن غيره. وأما الجاهل فهو الذي يعدل عن الطريقة الشرعية إلى غيرها فيوقع الناس في القلوب من رحمة الله تارة، وفي التتايع في المعاصي تارة أخرى. فمثلا أحدهم يحدث يوما فذكر مما يحط به على إعفاء اللحى أن رجلا رأى مناما، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتبعونه، فأراد أن يتبعهم وكان حالقا لحيته، فلما أراد أن ينشئ مشيه التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: لا يتبعنا حالق لحية ولا يدخل الجنة حالق لحية. فمثل هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول، لأن خطاب الشرع بأمر اللحية جاء فيها حديث كثيرة ليس فيها هذا، وهذا نوع من الترهيب الذي لا يوافق الموعظة الحسنة. والعلم فصل بين الحق والباطل، فهو الفرقان الذي يمتاز به أهل الهداية السنية عن أهل الهداية البدعية، وما أكثرها الآن. تجد الناس يستحسنون بآرائهم وأهوائهم وعادات أهل بلادهم فيجعلون هذا ترغيبا أو يجعلونه ترهيبا، ولم يأتي الشرع بهذا ولا بهذا. وأقدر الناس على وعظ الخلق بالموعظة الحسنة هم أصحاب العلم، متى تحققوا بالعلم الموروث مما جاء في كتاب السنة وكان عليه سلف الأمة، هؤلاء هم خير الناس في وعظ الناس. وتقصير المنتسبين إلى الشرع ممن هم كذلك في هذا الباب لا ينسب إلى الشرع، وإنما ينسب إلى أهل زمان دون غيرهم. فمن وعظ الناس بالكتاب والسنة على الطريقة الشرعية عملت موعظته في الناس أعظم مما تعمله موعظة غيره. فالواجب على طالب العلم أن يجتهد في تسليح نفسه بدلائل الشرع في الترغيب والترهيب، وأن يستعملها استعمالا شرعيا حتى ينفع الناس. وكان السلف كيفما تكلموا في علم وعظوا الخلق ونفعوه. في أي علم تجد طريقة السلف فيها وعظ. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتكلم في النحو وجد في كل باب من النحو من الدلائل الشرعية والآثار السلفية ما يحرك قلوب الخلق. باب الإعراب، رأى رجل تكلم مالك رحمه الله يوما في مجلس فلحن في كلمة، فقال له رجل: لحنت رحمك الله. وكان رآه قبل وهو مسبل ثيابه، فقال: لحنا أعربنا في كلامنا فلم نلحن، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب. وللسلف في هذا آثار كثيرة تتعلق بباب الإعراب خاصة، مع ما في باب الفاعل وباب المفعول به وظرف الزمان عما يكون به عمر الإنسان اليوم والليلة وما يقضيه، وكذلك ظرف المكان من احتبال المنازل الشريفة وما يكون فيها من الأعمال الصالحة. لا يكون إنسان معلق بالكتاب والسنة وطريقة السلف إلا تحرك قلبه في كل علم، ولكن على قدر ما يرفع الحجاب من القلوب تذوق القلوب لذة العلم، وعلى قدر ما يكون من الحجب على القلوب تتحول تلك العلوم إلى علوم جافة لا ينتفع العبد منها. فالواجب على العبد أن يقتدي بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى مما يندرج فيما ذكرناه في بيان الموعظة المشار إليها في الحديث. وقوله فيه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته. قاله ابن القيم في مدارج السالكين، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. فالرجفان والصدع الذي يلحق القلب إذا ذكر من يخاف سلطانه وسطوته أو يخاف عقوبته أو رآه، هذا يسمى وجلا. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. ولم يقع في طرق الحديث، في شيء من طرق الحديث، بيان تلك الوصية ولم يقع في شيء من طرق تلك الحديث في شيء من طرق الحديث بيان تلك الوصية بيان تلك الوصية. هذا من المواضع التي يرد بها على من يدفع في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين والمصنفين في علم مصطلح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لم تنقل إلينا للاستغناء بنقل غيرها، فمنها هذا الحديث. هذا الذي يأتي بالموعظة له 1000 ريال، اللي يأتي بطرق هذا الحديث أن كان وعظهم فقال كذا وكذا وكذا ثم انتقل إلى كذا له 1000 ريال. وله مني هذه الفائدة العظيمة أن هذا الحديث من الأدلة على أنه يوجد في الشرع من حديثه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل إلينا أي بلفظه، وأما بأحكامه ومعانيه فقد نقل في غيره من أقواله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. الأول تقوى الله، تقوى الله ومعناها جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا أي مملوكا، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق يأنف الأحرار من الانقياد له، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق يأنف الأحرار من الانقياد له. فإذا تولى أحد على الخلق وجب له هذا الحق من السمع والطاعة كائنا من كان. وهذا من المقامات التي جاءت فيها الشريعة بإخراج النفس من هواها إلى طاعة مولاها. فإن الناس ولا سيما العرب يأنفون من ولاية أحد عليهم، فالنفوس مطبوعة على الاستكبار والعناد وهي تأبى أن تحمل على غير ما تريد. فأراد الله تهذيب الناس بأحكام الولاية من السمع والطاعة، وهي إحدى المسائل الثلاث الكبار التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى في صدر كتاب مسائل الجاهلية. فالناس يريدون أن يكون لأحدهم ما يشتهي من الفعل والترك، فجعلت الشريعة لذلك أحكاما مقيدة من جملتها أحكام الولاية، وأن من حق ولي الأمر علينا أن نسمع ونطيع له بالمعروف في المعروف. فالشرع جاء ببيان الأحكام بيانا شرعيا لا يترك فيه لأي أحد شيئا. فعلم حينئذ أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، ولا لا؟ ما تقولون؟ لا شك كما قال الله، لا شك أي حكم شرعي لا يريد الله به إلا الأنفع لنا. كل حكم شرعي هو الأنفع لنا. 5 صلوات هي الأنفع لنا، صيام شهر في السنة هو الأنفع لنا، الحج مرة في العمر هو الأنفع لنا. ومن جملة هذا أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، فإن هذا هو الأنفع لنا. فبه انتظام حياة الناس في مصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية. وعلم أن غير هذا نافع لنا أم غير نافع؟ غير نافع، غير نافع لنا البتة، غير نافع لنا البتة. فمثلا من لا يرى سمعا ولا طاعة لولي الأمر، هذا موافق للشرع أم غير موافق؟ غير موافق. طيب الذي يقوله نافع له وللناس أم غير نافع؟ غير نافع. كيف عرفنا؟ مخالفة الشرع، عرفنا بمخالفة الشرع. ولذلك الله عز وجل ما جعل هذا الدين ألغاز وطلاسم، الدين بين واضح إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أين النفوس التي تقنع بيسر الدين؟ أي النفوس التي تقنع بيسر الدين. ومن ضمنه هذه البشرة فهي واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن يعرفون الحق بدليله. وأما الذين لا يعرفون الحق هؤلاء يجهلون ويجهلون ويظلمون ويظلمون الناس بما يتكلمون به. أنا أقول لكم مثال عشان تعرفون العلم وبركة العلم ومنفعة العلم للعبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى أولي الأمر منكم؟ يعني أصحاب الولاية سواء السلطانية أو الدينية، الأمراء والعلماء. طيب، يكون واحد أم لابد أن يكون مجموعة؟ ها؟ مجموعة ولا واحد؟ طيب، يعني يقول مجموعة مثلا فعلى هذا نقول الملك سلمان لا يحكم البلاد، لابد أن يكون مجموعة على هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب، والذي يقول الآخر يقول إيش؟ واحد. طيب، كيف نبين بين هذا وهذا؟ كيف نعرف الحق؟ ما الجواب؟ ما سمعتم بهذا؟ هذا من الشبهات المنتشرة عند الناس. يقول ما يستقل بالحكم واحد، لابد أن يكون هناك مجلس نواب، مجلس تشريعي، ما في حكم استقلالي، اللي هذا حقيقة الملكية الدستورية كما يقال. ما الجواب؟ مجموعة تدخل حكم تحت حكم الواحد، هذا من كيسك. عطني أبي، عطنا آيات حديث آثار، لا تعطيني شيء. اللي هو هذا الحديث قال: وإن تمر عليكم كم واحد؟ واحد. هذا جزاكم الله خير نصف العلم وطيب، لكن العلم الكامل أن تعلموا أنه في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان واحدا. نفس الدليل الذي يقال هذه الآية تدل على أنه مجموعة فيه الرد على القائل ببيان أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة السهمي لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب على أصحابه فأوقد نارا الحديث. فنفس الآية والأدلة المتعلقة بها تدل على أنه ولو كان واحدا. ولهذا بركة العلم أنه يبين لك الحق بلا مرار، أما العلم الناقص هذا يودي الإنسان في الهلكة. العلم الناقص هذا يودي الناس في الهلكة. هذه المسائل يا أخوان ينبغي أن تعرفوها لأنها دين نقوله اليوم وغدا وبعد غلب، عليه نحيا وعليه نموت، لا يتعلق بالمملكة ولا بغير المملكة، لا يتعلق بالملك سلمان ولا بغير الملك سلمان، ويتعلق بأن هذا دين ينبغي أن تعرفه وتموت على ما يحبه الله ويرضاه، ما تموت على رغبات الناس وإرادات الناس ومحاب الناس، سواء ممن يسلك هذا المسلك الوخيم أو ممن يقابله فيسلك مسلكا وخيما أيضا. فإن الحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين، والحق بين باطلين. فمن وعى هذا كان الحق أمامه جليا لا يلتبس. وأما الذي لا يعي الحق يلتبس عليه ويلبس. أحد الدكاترة في قسم العقيدة يقول إن السمع والطاعة أحاديث آحاد لا تبلغ التواتر، والحريات والمساواة واقتسام الحقوق هذه قطعية في الدلائل الشرعية والحقائق الكونية، فنحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد ونترك الحقائق القطعية. أي علم عند هذا؟ ما عنده علم على الحقيقة. العلم كما قال ابن القيم ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في قلب العبد يميز به بين صحيح الأقوال وضعيفها وباطلها وحقها، ذكر في اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا هو العلم. ليس العلم أن تكثر محفوظاتك وتكثر معلوماتك ويكثر طلابك، لا، العلم أن يجعل الله لك نور تميز به بين الحق والباطل والصحيح والخطأ. كالمسألة التي ذكرناها لكم. ثم لا تبالي بالناس، من عرف الحق لم يبالي بالخلق، هذا هو دين الله الذي أراده منا. ومنه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة، فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، أي شدوا عليها بأضراسكم. ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية، ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية. فالعبد مأمور بأن يشد على السنة بقوة، وأن يتحفظ من غيرها تحفظا شديدا، لئلا يخرج من الهداية إلى الضلالة، ومن السنة إلى البدعة. وهذا ظاهر في زماننا، فإن ما يدعوك إلى ما يخالف الشرع كثير جدا. فالواجب على العبد أن يأخذ ذلك على نفسه أخذا شديدا، وإن رفضه الناس. قال بعض السلف: عليك بالآثار وإن رفضك الناس، عليك بالآثار وإن رفضك الناس، يعني التزم بالأثر والطريقة التي كان عليها أهل العلم والفضل ممن سلف، وإن رفضك الناس، يعني لم يقبلوا قولك، فأنت لا تبالي به، أنت ينبغي أن تطلب الحق وتثبت على الحق. رفضك الناس أو قبلك الناس، مدحك الناس أو ذموك الناس، لا تبالي به، لأن من علق نفسه برب الناس لم يبالي بالناس، ومن علق نفسه بالناس داسه الناس، من علق نفسه بالناس داسه الناس. فالناس الذين يرضون عنك يوما سيغضبون عليك يوما آخر، وإن كنت تدور في مراده، وإن كنت تدور في مراده. فهذا ظاهر، من أمعن نظره في حال الناس بآخرة وميز، عرف الفرق بين حال من يقف مع الأثر ولا يبالي بالناس، وبين من يتساهل بأشياء رغبة في مدح الناس وثاء الناس، فينقلب بعد مدة ثناؤهم إلى ذم لما أوقع فيه نفسه من الأمور الوخيمة الذميمة عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقلوب الخلق ليست مع الخلق الذي يفكر بالناس مسكين، لأن هذا الإنسان الذي أمام قلبه ليس معه، قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله ولا تكن مع المساكين الذين لا يملكون قلوبهم. إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط قلوب هؤلاء كيفما كان، كيفما شاء سبحانه وتعالى. وأما إذا كنت مع هؤلاء فقد وقفت مع العاجزين الذين لا يملكون شيئا، والعاقل لا يعلق نفسه بالعاجز، وإنما يعلق نفسه بالملك القادر القاهر سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه والرضا بما عنده، وأن يصرفنا عن غير ذلك. والرابع الحذر من محدثات الأمور، والرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث أي حديث أو الحديث الخامس من الأربعين النووية. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله. عندكم بعده نعم، عندكم اختبار، هذا بعده يعني بعد الدرس ليس بعد المجلس. المجلس من أول الدخول فيه حتى الخروج فيه يكون واحدا، فأرجو منكم جميعا أن تحضروا الاختبار. وهناك شيء أردت أن أشاوركم فيه، وهو بالنسبة للأسبوع القادم، هل تحبون أن نقرأ بعد المغرب القواعد الأربع وبعد العشاء الأربعين النووية؟ موافقون؟ من الغير موافق؟ هم الأكثرون، فما لنا بد من الموافقة؟ نحن المقصود مصلحة الجميع، لا أمكن ذلك. فإن شاء الله تعالى بعد المغرب ما يكون شيء سوى حلقات الحفظ، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى تكون 40 نووية. وزعوا الاختبار، كل واحد تصل الورقة يا أخوان يبادر إلى إجابتها. ربما يكون هناك يوم علمي نعلن عنه إن شاء الله قريبا. الأخ اللي في الخلف هذا، أنت اللي أخذت الورقة تختبر؟ بتختبر؟ طيب اجلس واختبر. احنا تركنا بعض الأخوان اللي يمشون ما أخذوا ورقة، مع أن الأصل ما يمشون، يمشون. أنا جالس هنا، ليش جالس أنا؟ ما جلست علشان جالس، جالس أمام الجميع كلهم، كلكم أنا جالس لأجل. فالإنسان اللي جلس لك تجلس له، إذا قام تقوم، هذا أدب العلم. أما يجي الإنسان يقومون ما شاء الله هناك اثنين ثلاثة وأربعة يقومون، هذا ليس من أدب العلم. ونعيد ونكرر ولا بد من إعادة. أنتم شفتوا الآن في أول الدرس الجوالات كم ترن وكم نبهنا عليه. ينبغي طالب العلم يتقيد بالآداب، لا تفلح بلا أدب. ومن أدب المجلس الإنسان يحضر الاختبار معنا ويمشي، كلها خمس اختبارات. ما يريد يختبر هذا يرجع إليه، كلها خمس دقائق. ما يريد يختبر هذا يرجع إليه. بعدين بعض الإخوان يقول يا أخي هذه ليست من طريقة السلف. أقول شوف باب الغضب في الموعظة والتعليم في كتاب العلم للبخاري، هذا الغضب للعلم للدين، ما هو بالنفسي الغضب. الإنسان وإن كنت الحمد لله ما أغضب إن شاء الله بإذن الله، لكن المقصود الإنسان يحمل الناس على الطريقة الشرعية. كون الناس الآن ما يبالون يسدحون في المجالس، هذا ما علينا منه، علينا بالحكم الشرعي طريقة السلف. موجود كراتين عند الباب. شوف الأخ، من اللي ما معه ورقة يا إخوان؟ يا أحد ما معه ورقة يختبر، يطلب من الإخوان. قبل أن نأذن لكم تضعون الأوراق، تعرفون الشيخ ابن باز رحمه الله من كان أكثر مشايخ نفعا له؟ محمد بن إبراهيم. كم مرة رحمه الله قلنا ما انتفعت مثل محمد إبراهيم؟ لأن الشيخ محمد إبراهيم ما كان يعلم الناس العلم فقط، كان يأدبهم، كان ينصحهم، كان يرشدهم لما فيه منافعهم. مات الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وترك بعد آلاف الطلبة الذين نفع الله عز وجل بهم. ما انتظر منهم شكر ولا جزاء، وإنما انتظر منهم أن ينفعوا الناس كما نفعهم. لذلك اقرأ سيرة محمد إبراهيم رحمه الله، كيف كان اجتهاده في إصلاح الناس، هداية الطلبة، تأديب الطلبة. هناك شريطان نافعان سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لحفيده الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم وفقه الله. هذه ينبغي أن يسمع الطالب أكثر من مرة حتى يعرف كيف ينبغي أن يطلب المعلم صلاح طلابه، وأن يجتهد في ذلك، وأن يعيد عليهم مرة بعد مرة. لا يريد منهم شيء، يريد نفع أنفسهم حتى ينتفعوا. وكذلك ينبغي أن يعرف الطلبة أن من يحرص عليك هو خير لك ممن يجاملك ويسكت عنك أو يمدحك أو يثني عليك، هذا لا ينفعك. وإنما ينفعك الذي يكون قصده أن ينصحك ويهديك ويرشدك ويعاونك على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم متعاونين على الخير. ضعوا أوراقكم في صناديق الإجابة في آخر المسجد، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف وأخرجه ابن ماجه أيضا فهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي والسياق المذكور مؤلف من مجموع رواياته وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله والحديث المذكور مؤلف من أمرين أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون والموعظة إيش الموعظة؟ والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن أبي العز الحنفي. فمتى أحيط الأمر والنهي بالترغيب والترهيب سمي ذلك موعظة في أي باب من أبواب الدين كان. فإن بيان أحكام الوضوء مثلا يكون موعظة إذا أحاطه العبد بالترغيب كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالترهيب في قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإذا أحيط بيان أحكام الوضوء بالأمر والنهي سمي هذا موعظة وهذا أنفع ما يكون في إصلاح الخلق إذا غلب عليهم الجهل وقل فيهم العلم. فإن سوق الترغيب وسوق الترهيب يحدثان في نفوس الخلق قبولا. ومن حذق المرشد في دين الله سبحانه وتعالى أن يعتني بهذا وأن يتلمس عند بيانه أحكام الشرع فيما يناسب المخاطبين الموعظة إذا كانوا من أهلها. فإذا تكلم عن باب من أبواب الدين بالأمر أو النهي في العقائد أو الأحكام العملية فإنه يحيط بالترغيب والترهيب حتى تكون موعظة وأكملها أن تكون حسنة. قال تعالى أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رغبهم ترغيبا لا يفضي بهم إلى التهاون وإذا رهبهم لم يرهبهم ترهيبا يفضي بهم إلى القنوط. فالمأمور به في الموعظة الإحاطة بالترغيب والترهيب الموافق للشرع. ولذلك خطاب صاحب العلم ينبغي أن يكون موافقا للشرع وهذا هو الذي يميزه عن غيره. وأما الجاهل فهو الذي يعدل عن الطريقة الشرعية إلى غيرها فيوقع الناس في القنوط من رحمة الله تارة، وفي التتايع في المعاصي تارة أخرى. فمثلا أحدهم يحدث يوما فذكر مما يحط به على إعفاء اللحى أن رجلا رأى مناما، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتبعونه، فأراد أن يتبعهم وكان حالقا لحيته، فلما أراد أن ينشئ مشيه التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: لا يتبعنا حالق لحية ولا يدخل الجنة حالق لحية. فمثل هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول، لأن خطاب الشرع في أمر اللحية جاء فيها حديث كثيرة ليس فيها هذا، وهذا نوع من الترهيب الذي لا يوافق الموعظة الحسنة. والعلم فصل بين الحق والباطل، فهو الفرقان الذي يمتاز به أهل الهداية السنية عن أهل الهداية البدعية، وما أكثرها الآن. تجد الناس يستحسنون بآرائهم وأهوائهم وعادات أهل بلادهم فيجعلون هذا ترغيبا أو يجعلونه ترهيبا، ولم يأتي الشرع بهذا ولا بهذا. وأقدر الناس على وعظ الخلق بالموعظة الحسنة هم أصحاب العلم، متى تحققوا بالعلم الموروث مما جاء في كتاب السنة وكان عليه سلف الأمة، هؤلاء هم خير الناس في وعظ الناس. وتقصير المنتسبين إلى الشرع ممن هم كذلك في هذا الباب لا ينسب إلى الشرع، وإنما ينسب إلى أهل زمان دون غيرهم. فمن وعظ الناس بالكتاب والسنة على الطريقة الشرعية عملت موعظته في الناس أعظم مما تعمله موعظة غيره. فالواجب على طالب العلم أن يجتهد في تسليح نفسه بدلائل الشرع في الترغيب والترهيب، وأن يستعملها استعمالا شرعيا حتى ينفع الناس. وكان السلف كيفما تكلموا في علم وعظوا الخلق ونفعوه. في أي علم تجد طريقة السلف فيها وعظ. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتكلم في النحو وجد في كل باب من النحو من الدلائل الشرعية والآثار السلفية ما يحرك قلوب الخلق. باب الإعراب، رأى رجل تكلم مالك رحمه الله يوما في مجلس فلحن في كلمة، فقال له رجل: لحنت رحمك الله. وكان رآه قبل وهو مسبل ثيابه، فقال: لحنا أعربنا في كلامنا فلم نلحن، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب، ولحلنا في أعمالنا فلم نعرب. وللسلف في هذا آثار كثيرة تتعلق بباب الإعراب خاصة، مع ما في باب الفاعل وباب المفعول به وظرف الزمان عما يكون به عمر الإنسان في اليوم والليلة وما يقضيه، وكذلك ظرف المكان من احتبال المنازل الشريفة وما يكون فيها من الأعمال الصالحة. لا يكون إنسان معلق بالكتاب والسنة وطريقة السلف إلا تحرك قلبه في كل علم، ولكن على قدر ما يرفع الحجاب من القلوب تذوق القلوب لذة العلم، وعلى قدر ما يكون من الحجب على القلوب تتحول تلك العلوم إلى علوم جافة لا ينتفع العبد منها. فالواجب على العبد أن يقتدي بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى مما يندرج فيما ذكرناه في بيان الموعظة المشار إليها في الحديث. وقوله فيه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، أو رؤيته. قاله ابن القيم في مدارج السالكين، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. فالرجفان والصدع الذي يلحق القلب إذا ذكر من يخاف سلطانه وسطوته أو يخاف عقوبته أو رآه، هذا يسمى وجلا. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. ولم يقع في طرق الحديث، في شيء من طرق الحديث بيان تلك الوصية، ولم يقع في شيء من طرق تلك الحديث في شيء من طرق الحديث بيان تلك الوصية، بيان تلك الوصية. هذا من المواضع التي يرد بها على من يدفع في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين والمصنفين في علم مصطلح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لم تنقل إلينا للاستغناء بنقل غيرها، فمنها هذا الحديث. هذا الذي يأتي بالموعظة له 1000 ريال، اللي يأتي بطرق هذا الحديث أن الله كان وعظهم فقال كذا وكذا وكذا ثم انتقل إلى كذا له 1000 ريال. وله مني هذه الفائدة العظيمة أن هذا الحديث من الأدلة على أنه يوجد في الشرع من حديثه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقل إلينا أي بلفظه، وأما بأحكامه ومعانيه فقد نقل في غيره من أقواله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. الأول تقوى الله، تقوى الله، ومعناها جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا أي مملوكا، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق يأنف الأحرار من الانقياد له، وإن كان عبدا أي مملوكا فيما سبق يأنف الأحرار من الانقياد له. فإذا تولى أحد على الخلق وجب له هذا الحق من السمع والطاعة كائنا من كان. وهذا من المقامات التي جاءت فيها الشريعة بإخراج النفس من هواها إلى طاعة مولاها. فإن الناس ولا سيما العرب يأنفون من ولاية أحد عليهم، فالنفوس مطبوعة على الاستكبار والعناد، وهي تأبى أن تحمل على غير ما تريد. فأراد الله تهذيب الناس بأحكام الولاية من السمع والطاعة، وهي إحدى المسائل الثلاث الكبار التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى في صدر كتاب مسائل الجاهلية. فالناس يريدون أن يكون لأحدهم ما يشتهي من الفعل والترك، فجعلت الشريعة لذلك أحكاما مقيدة، من جملتها أحكام الولاية، وأن من حق ولي الأمر علينا أن نسمع ونطيع له بالمعروف في المعروف. فالشرع جاء ببيان الأحكام بيانا شرعيا لا يترك فيه لأي أحد شيئا. فعلم حينئذ أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، أن ما أراده الله سبحانه وتعالى منا هو الأنفع لنا، ولا لا؟ ما تقولون؟ لا شك كما قال الله، لا شك أي حكم شرعي لا يريد الله به إلا الأنفع لنا، كل حكم شرعي هو الأنفع لنا. 5 صلوات هي الأنفع لنا، صيام شهر في السنة هو الأنفع لنا، الحج مرة في العمر هو الأنفع لنا، ومن جملة هذا أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، فإن هذا هو الأنفع لنا. فبه انتظام حياة الناس في مصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية. وعلم أن غير هذا نافع لنا أم غير نافع؟ غير نافع، غير نافع لنا البتة، غير نافع لنا البتة. فمثلا من لا يرى سمعا ولا طاعة لولي الأمر، هذا موافق للشرع أم غير موافق؟ غير موافق. طيب الذي يقوله نافع له وللناس أم غير نافع؟ غير نافع. كيف عرفنا؟ مخالفة الشرع، عرفنا بمخالفة الشرع. ولذلك الله عز وجل ما جعل هذا الدين ألغاز وطلاسم، الدين بين واضح إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أين النفوس التي تقنع بيسر الدين؟ أين النفوس التي تقنع بيسر الدين؟ ومن ضمنه هذه البشرة فهي واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمن يعرفون الحق بدليله. وأما الذين لا يعرفون الحق هؤلاء يجهلون ويجهلون ويظلمون الناس بما يتكلمون به. أنا أذكر لكم مثال عشان تعرفون العلم وبركة العلم ومنفعة العلم للعبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى أولي الأمر منكم؟ يعني أصحاب الولاية سواء السلطانية أو الدينية، الأمراء والعلماء. طيب، يكون واحد أم لابد أن يكون مجموعة؟ ها؟ مجموعة ولا واحد؟ طيب، يعني يقول مجموعة مثلا فعلى هذا نقول الملك سلمان لا يحكم البلاد، لابد أن يكون مجموعة على هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب، والذي يقول الآخر يقول إيش؟ واحد. طيب كيف نبين بين هذا وهذا؟ كيف نعرف الحق؟ ما الجواب؟ ما سمعتم بهذا؟ هذا من الشبهات المنتشرة عند الناس. يقول ما يستقل بالحكم واحد، لابد أن يكون هناك مجلس نواب، مجلس تشريعي، ما في حكم استقلالي، اللي هذا حقيقة الملكية الدستورية كما يقال. ما الجواب؟ مجموعة تدخل حكم تحت حكم الواحد. هذا من كيسك، عطني أبي، عطنا آيات حديث آثار، لا تعطيني شيء. ها؟ اللي هو هذا الحديث قال: وإن تمر عليكم كم واحد؟ واحد. هذا جزاكم الله خير نصف العلم وطيب، لكن العلم الكامل أن تعلموا أنه في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان واحدا. نفس الدليل الذي يقال هذه الآية تدل على أنه مجموعة فيه الرد على القائل ببيان أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة السهمي لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب على أصحابه فأوقد نارا الحديث. فنفس الآية والأدلة المتعلقة بها تدل على أنه ولو كان واحدا. ولهذا بركة العلم أنه يبين لك الحق بلا مرار، أما العلم الناقص هذا يودي الإنسان في الهلكة. العلم الناقص هذا يودي الناس في الهلكة. هذه المسائل يا أخوان ينبغي أن تعرفوها لأنها دين نقوله اليوم وغدا وبعد غلق، عليه نحيا وعليه نموت، لا يتعلق بالمملكة ولا بغير المملكة، لا يتعلق بالملك سلمان ولا بغير الملك سلمان، ويتعلق بأن هذا دين ينبغي أن تعرفه وتموت على ما يحبه الله ويرضاه، ما تموت على رغبات الناس وإرادات الناس ومحاب الناس، سواء ممن يسلك هذا المسلك الوخيم أو ممن يقابله فيسلك مسلكا وخيما أيضا. فإن الحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين، والحق بين باطلين. فمن وعى هذا كان الحق أمامه جليا لا يلتبس، وأما الذي لا يعي الحق يلتبس عليه ويلبس. أحد الدكاترة في قسم العقيدة يقول إن السمع والطاعة أحاديث آحاد لا تبلغ التواتر، والحريات والمساواة واقتسام الحقوق هذه قطعية في الدلائل الشرعية والحقائق الكونية، فنحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد ونترك الحقائق القطعية. أي علم عند هذا؟ ما عنده علم على الحقيقة. العلم كما قال ابن القيم ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في قلب العبد يميز به بين صحيح الأقوال وضعيفها وباطلها وحقها، ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا هو العلم، ليس العلم أن تكثر محفوظاتك وتكثر معلوماتك ويكثر طلابك، لا، العلم أن يجعل الله لك نور تميز به بين الحق والباطل والصحيح والخطأ. كالمسألة التي ذكرناها لكم. ثم لا تبالي بالناس، من عرف الحق لم يبالي بالخلق، هذا هو دين الله الذي أراده منا. ومنهم في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة، فالسمع مقدمة والطاعة خاتمة. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، أي شدوا عليها بأضراسكم. ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية، ويقوى هذا في أزمنة الفتنة والجاهلية. فالعبد مأمور بأن يشد على السنة بقوة، وأن يتحفظ من غيرها تحفظا شديدا، لئلا يخرج من الهداية إلى الضلالة، ومن السنة إلى البدعة. وهذا ظاهر في زماننا، فإن ما يدعوك إلى ما يخالف الشرع كثير جدا. فالواجب على العبد أن يأخذ ذلك على نفسه أخذا شديدا، وإن رفضه الناس. قال بعض السلف: عليك بالآثار وإن رفضك الناس، عليك بالآثار وإن رفضك الناس، يعني التزم بالأثر والطريقة التي كان عليها أهل العلم والفضل ممن سلف، وإن رفضك الناس، يعني لم يقبلوا قولك، فأنت لا تبالي به، أنت ينبغي أن تطلب الحق وتثبت على الحق. رفضك الناس أو قبلك الناس، مدحك الناس أو ذموك الناس، لا تبالي به، لأن من علق نفسه برب الناس لم يبالي بالناس، ومن علق نفسه بالناس داسه الناس، من علق نفسه بالناس داسه الناس. فالناس الذين يرضون عنك يوما سيغضبون عليك يوما آخر، وإن كنت تدور في مراده، وإن كنت تدور في مراده. فهذا ظاهر، من أمعن نظره في حال الناس بأخره وميز، عرف الفرق بين حال من يقف مع الأثر ولا يبالي بالناس، وبين من يتساهل في أشياء رغبة في مدح الناس وثناء الناس، فينقلب بعد مدة ثناؤهم إلى ذم لما أوقع فيه نفسه من الأمور الوخيمة الذميمة عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقلوب الخلق ليست مع الخلق الذي يفكر بالناس مسكين، لأن هذا الإنسان الذي أمام القلب ليس معه، قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله ولا تكن مع المساكين الذين لا يملكون قلوبهم. إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلط قلوب هؤلاء كيفما كان، كيفما شاء سبحانه وتعالى. وأما إذا كنت مع هؤلاء فقد وقفت مع العاجزين الذين لا يملكون شيئا، والعاقل لا يعلق نفسه بالعاجز، وإنما يعلق نفسه بالملك القادر القاهر سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه والرضا بما عنده، وأن يصرفنا عن غير ذلك. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث أي حديث هو الحديث الخامس من الأربعين النووية. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله. عندكم بعده عندكم اختبار، هذا بعده يعني بعد الدرس ليس بعد المجلس، المجلس من أول الدخول فيه حتى الخروج فيه يكون واحدا، فأرجو منكم جميعا أن تحضروا الاختبار. وهناك شيء أردت أن أشاوركم فيه، وهو بالنسبة للأسبوع القادم، هل تحبون أن نقرأ بعد المغرب القواعد الأربع وبعد العشاء الأربعين النووية؟ موافقون؟ من الغير موافق؟ هم الأكثرون، فما لنا بد من الموافقة؟ نحن المقصود مصلحة الجميع. نعم كان ذلك، فإن شاء الله تعالى بعد المغرب ما يكون شيء سوى حلقات الحفظ، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى تكون الأربعين النووية. وزعوا الاختبار، كل واحد تصل الورقة يا أخوان يبادر إلى إجابتها. ربما يكون هناك يوم علمي نعلن عنه إن شاء الله قريبا. الأخ اللي في الخلف هذا، أنت اللي أخذت الورقة تختبر؟ بتختبر؟ طيب اجلس واختبر. احنا تركنا بعض الأخوان اللي يمشون ما أخذوا ورقة، مع أن الأصل ما يمشون، يمشون. أنا جالس هنا، ليش جالس أنا؟ ما جلست علشان جالس، أنا جالس أمام الجميع كلهم، كلكم أنا جالس لأجلس. فالإنسان اللي جلس لك تجلس له، إذا قام تقوم، هذا أدب العلم. أما يجي الإنسان يقومون ما شاء الله هناك اثنين ثلاثة وأربعة يقومون، هذا ليس من أدب العلم. ونعيد ونكرر، ولا بد من إعادة. أنتم شفتوا الآن في أول الدرس الجوالات كم ترن وكم نبهنا عليه. ينبغي طالب العلم يتقيد بالآداب، لا تفلح بلا أدب. ومن أدب المجلس الإنسان يحضر الاختبار معنا ويمشي كلها خمس اختبارات. ما يريد يختبر هذا يرجع إليه، كلها خمس دقائق، ما يريد يختبر هذا يرجع إليه. بعدين بعض الإخوان يقول يا أخي هذه ليست من طريقة السلف. أقول شوف باب الغضب في الموعظة والتعليم في كتاب العلم البخاري، هذا الغضب للعلم للدين، ما هو من نفسي الغضب. الإنسان وإن كنت الحمد لله ما أغضب إن شاء الله بإذن الله، لكن المقصود الإنسان يحمل الناس على الطريقة الشرعية. يكون الناس الآن ما يبالون شدحون في المجالس، هذا ما علينا منه، علينا بحكم الشرعي طريقة السلف. موجود كراتين عند الباب. شوف الأخ، من اللي ما معه ورقة يا إخوان؟ يا أحد ما معه ورقة يختبر يطلب من الإخوان. قبل الناذن لكم تضعون الأوراق. تعرفون الشيخ ابن باز رحمه الله من كان أكثر مشايخ نفعا له؟ ها؟ محمد بن إبراهيم. كم مرة رحمه الله قلنا ما انتفعت مثل محمد بن إبراهيم، لأن الشيخ محمد إبراهيم ما كان يعلم الناس العلم فقط، كان يأدبهم، كان ينصحهم، كان يرشدهم لما فيه منافعهم. مات الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وترك بعد آلاف الطلبة الذين نفع الله عز وجل بهم، ما انتظر منهم شكر ولا جزاء، وإنما انتظر منهم أن ينفع الناس كما نفعهم. ذلك اقرأ سيرة محمد إبراهيم رحمه الله، كيف كان اجتهاده في إصلاح الناس، هداية الطلبة، تأديب الطلبة. هناك شريطان نافعان سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لحفيده الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم وفقه الله. هذه ينبغي أن يسمع الطالب أكثر من مرة حتى يعرف كيف ينبغي أن يطلب المعلم صلاح طلابه، وأن يجتهد في ذلك، وأن يعيد عليهم مرة بعد مرة. لا يريد منهم شيء، يريد نفع أنفسهم حتى ينتفعوا. وكذلك ينبغي أن يعرف الطلبة أن من يحرص عليك هو خير لك ممن يجاملك ويسكت عنك أو يمدحك أو يثني عليك، هذا لا ينفعك، وإنما ينفعك الذي يكون قصده أن ينصحك ويهديك ويرشدك ويعاونك على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا لكم متعاونين على الخير. ضعوا أوراقكم في صناديق الإجابة في آخر المسجد. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.